يقول ابن القيم في جوابه على هذا السؤال، وهو هل أن هذه الرياضات والخلوات أو كما نقول في أيامنا هذه ما يسمى بعلم الطاقة في أيامنا هذه، هل هو مما يهذب هذه الأخلاق أو يزكي هذه النفوس؟ قال ابن القيم: هيهات هيهات، إنما يوقعه ذلك في الآفات والشبهات والضلالات، فإن تزكية النفوس مسلم إلى الرسل، وإنما بعثهم الله لهذه التزكية وولاهم إياها وجعلها على أيديهم دعوة وتعليما وبيانا وإرشادا لا خلقا ولا إلهاما، فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد، فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجئ بها الرسل فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه دون معرفة الطبيب، فالرسل أطباء القلوب، فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم وعلى أيديهم وبمحض الانقياد والتسليم لهم، والله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله. فالنفس رعاكم الله فيها من الآفات التي لو نبشها لخرج وظهر أكثر مما يلحظه فيها، فلا تشتغل بنفسه فإنك لن تصل إلى قراره، وكلما نبشت شيئا ظهر غيره، فالواجب على المسلم أن يعرض عن هذه الأخلاق السيئة ولا يلتفت لها، وإن كانت كامنة مختبئة في النفس فأعرض عنها ولا تلتفت لها واصرفها لما فيه الخير. ومثل هذه الأخلاق السيئة المختبئة في النفس كما يذكر أهل العلم كمثل الحيات والعقارب التي تكون في طريق المسافر، إن أقبل على تفتيش الطريق والبحث عنها والاشتغال بقتلها انقطع ولم يمكنه السفر قط، ولكن ينبغي أن تكون همته همة المسير والإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، فإذا عرض له ما يعوقه عن المسير يقتله من هذه الحيات أو العقارب ثم يمضي في سيره، وقد دل الشرع على ذلك. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام نفيس له ذاكرا عددا من الصور والأمثلة نذكر شيئا منها، يقول: رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا دجانة يتبختر بين الصفين فقال: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموضع، فانظر كيف خلى مجرى هذه الصفة وهذا الخلق يجري في أحسن مواضعه. فصفة التبختر وهذه المشية إنما هي مبغوضة إلا في هذا الموضع حينما يكون الناس في القتال ليرفع من معنوياتهم ويشد من أزرهم، فهذا الخلق خلق ذميم، لكنه في هذا الموضع صرفه النبي صلى الله عليه وسلم لأمر فيه خير وفي موضع حسن، فلذلك قال إلا في هذا الموضع، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر إلى ما فيه الخير. وكذلك على سبيل المثال خلق الحسد، فالمسلم يجب عليه أن يصرفه للغبطة والمنافسة في الخيرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار. فالحسد معاشر الفضلاء قد يوصل صاحبه إلى المنافسة التي يحبها الله ويأمر بها في قوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلا تعمل على إعدام هذا الخلق من نفسك، بل اصرفه إلى الحسد المحمود الحامل على المنافسة في الرتب العالية وتزاحم أهلها بالركب. نعم، لا تتمنى زوال نعمة الله عن عبد فتزول عنك ويبقيها الله سبحانه وتعالى عليه. وكذلك معاشر الفضلاء خلق الحرص، فإنه من أنفع الأخلاق وأوصلها إلى كل خير، وشدة الطلب تكون بحسب قوة الحرص، فلا تعمل على قطعها ولكن علقها بما ينفع النفس. علق هذا الخلق بما ينفع النفس في معادها ويكملها ويزكيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فقوة الحرص لا تذم، وإنما يذم صرفها إلى ما يضر الحرص عليه أو لا ينفع، وغيره أنفع للعبد منه. وهكذا ضرب ابن القيم رحمه الله تعالى أمثلة متعددة لشيء من هذه الأخلاق التي قد تكون مذمومة في جهة ومحمودة في جهة أخرى. فإن حدثتك النفس بأمر مذموم فاصرفه إلى هذا الأمر الذي فيه الخير وإلى الجهة المحمودة، ولا تلتفت إلى هذه الأمور السيئة، وتعوذ بالله من هذه الشرور، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خلقك حسنا ومعاملتك للناس حسنة. هذا ما يعني تضمنه كلام ابن القيم رحمه الله تعالى بشكل مختصر.